حصريا على موقع نداء الإسلام.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد أكرم أمة الإسلام وأنعم عليها بنعم عظيمة جليلة القدر، فالله سبحانه وتعالى ما جعل البشر في هذه الأرض بلا دين ولا نظام ولا دستور يحكم البشر، وإنما جعلهم مأمورين متعبدين بأمر الله، يتوجه الله عز وجل إليهم بخطابه بأمره ونهيه، ينزل عليهم ما به الهداية إذا أرادوا الهداية، وبه السلامة لو أرادوا السلامة، فلا نجاة إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، والهلاك يكون بمخالفة أمره جل وعلا. ولهذا في قول الله سبحانه وتعالى كما في عنوان هذه المحاضرة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إشارة إلى حبل النجاة وحبل الهداية وحبل التسديد والتوفيق لمن أراد النجاة. والله سبحانه وتعالى قد عبر بهذه الآية على لكثير من المعاني التي لو أراد الإنسان أن يجمعها في جملة يسيرة لما تيسر له ذلك، وهذا من ظواهر إعجاز كلام الله سبحانه. لهذا جعل الله عز وجل النجاة هي التمسك بحبله سبحانه، وقول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا. المراد بحبل الله هو دينه وشريعته، وأصل ذلك هو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول الله جل وعلا: واعتصموا، يعني جماعات. وقدم سبحانه وتعالى وقدم جل وعلا حبله قال على أمر الجماعة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إشارة إلى أن الاجتماع على غير حبل الله مآله إلى الفرقة والاختلاف والشقاق، وأن حبل الله سبحانه وتعالى هو الذي تنجو به الأمة، لا آراء الرجال المجردة والأفهام والأفكار التي يستمسك بها الإنسان فينجو يوما وأياما وأسابيع وأشهر وربما أعواما وعقودا، ثم يكون مآل الأمة إلى هلاك. الأمم والشعوب قد تجتمع على المال، وقد تجتمع على الوطنية، وقد تجتمع على القبيلة، وقد تجتمع على رأي من الآراء ما وجدت مصالحها الشخصية في ذلك، فإن لم تجد مصالح لها في ذلك تفرقت واختلفت. ولهذا الله سبحانه وتعالى أمر بالاجتماع على أمره والتمسك بحبله سبحانه وتعالى، مبينا النجاة في ذلك، وأن الأمة إن اجتمعت على خلاف أمر الله سبحانه وتعالى فاجتماعها إلى خسار ووبال واختلاف. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الأموال تجمع، ولكن الجمع في ذلك وقتي. رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل إلى أمة أوزاع، إلى أمة مختلفة على مناهج وأفكار وعقائد متباينة، وإلى قبائل ينحر بعضها بعضا ويقتل بعضها بعضا، جمعها في ذلك محال، واختلافها هو الأقرب، لأنها تزهق النفوس وتقطع الأرحام والأوصال لأجل الوصول إلى مصلحة ذاتية. ألغى رسول الله صلى الله عليه وسلم روابط الجماعة كلها التي تجتمع عليها تلك الكتل من العرب، وأثبت لحمة واحدة وهي لحمة الإسلام. وأبقى ما عدا ذلك هي وسائل موصلة إلى أمر الله سبحانه وتعالى كاجتماع الأرحام والأنساب وغير ذلك، فيجتمعون على أنساب توصلهم إلى رضا الله عز وجل. ولهذا يروى في الخبر: تعلموا من أنسابكم ما تصل به أرحامكم. فكان ذلك تعليما وعلما يصل به الإنسان مرضاة الله جل وعلا، لا أن يكون ذلك هو اللحمة التي تجتمع عليها الأمة. إن انقلبت الأمة إلى غير مراد الله سبحانه وتعالى واجتمعت على خلاف أمره فمردها إلى اقتتال، لأن الحبل الذي يستمسكون به ليس حبلا دائما، وإنما هو حبل وقتي. ولهذا أمر الله عز وجل الأمة كلها بأن تستمسك بحبل الله. يقول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله الإسلام على ما تقدم الإشارة إليه. جعل الله عز وجل الخطاب يتوجه إلى الذين آمنوا عموما، ولهذا جاء الأمر للجماعة بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا، وأكد ذلك بلفظ الأمر بقوله جميعا، ثم نهى عن ضده وقال: ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. نعمة الله سبحانه وتعالى التي أنزلها على الذين آمنوا هي نعمة الإسلام. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن النعمة التي امتن الله عز وجل بها على الأمة وأمر هذه الأمة بأن تستمسك بكلام الله هي نعمة الإسلام، وهي التي أكملها الله عز وجل لهذه الأمة. وهذه الآية، أعني قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفة في يوم الجمعة وهو على دابته عليه الصلاة والسلام. أراد بهذه النعمة هي نعمة الإسلام. جمع الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم قلوب البشر حاضرة وبادية، عربا وعجما، صغارا وكبارا، رجالا ونساء، اعتصموا بحبل الله. فكان أعظم نعمة هي نعمة الإسلام أن يجتمعوا عليه. ولهذا إن اجتمعت الأمة على خلاف ذلك، هي تجتمع نعم، ولكن اجتماعها وقت. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إذن الأمة تجمع وتستطيع أن تجتمع، ولكن اجتماعها على غير رحمة الله عز وجل هو على أمر مفضول، لا على أمر فاضل. يقول عبد الله بن عباس عليه رضوان الله في قول الله جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، قال: فضل الله الإسلام ورحمته القرآن. هو خير مما يجمعون، هو ما ينبغي أن يفرحوا عليه مما يكسبه الإنسان. الإنسان يفرح بجمع المال، يفرح بالنسب، يفرح بالوطن، يفرح بالرحم إن انتسب إلى رحم، ولكن أعظم من ذلك كله هو أن يجتمع على رحمة الله عز وجل وعلى فضله، وهو الإسلام والقرآن. هو خير مما يجمعون، من مدارس عقلية، من عقائد وأفكار ونظم وغير ذلك، وكذلك أيضا أموال، من أموال الأرض، من كنوز الذهب والفضة، لأن الله سبحانه وتعالى جعل القرآن دستورا للحياة ونظاما لها، وجعل الله سبحانه وتعالى ذلك هاديا أيضا للبشرية عند الله سبحانه وتعالى، إما أن يهديهم إلى جنات، وإما أن يهديهم إلى سعير. لهذا كان هو الفيصل، وهو الفارق بين أهل الإيمان وأهل الكفر، وهو الفيصل الفارق بين أهل الجنة وبين أهل النار. الله سبحانه وتعالى حينما أمر بالاجتماع بحبله والتمسك بذلك، في هذا إشارة إلى معنى إلى أن الأمة ترقب ربما هلاكا أو ترقب اختلافا. وحينما يؤمر الإنسان بالاستمساك بحبل، إشارة إلى وجود زعزعة تطرأ على الإنسان أو تطرأ على المجتمع، فالإنسان بحاجة إلى الاستمساك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في السنن من حديث العرباض بن سارية: يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وهذا يحتمل نفس المعنى الذي ورد في هذه الآية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي، هذا إشارة إلى الوجوب وعلى من صيغ الوجوب عند العلماء وفي لغة العرب. أن تقول عليك كذا يعني فرض عليك، عليك أن تأتي بكذا، هذا من صيغ الأمر والإلزام. ولكن الله عز وجل أكد ذلك بجملة من المتأكدات التي تبين الإلزام به. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، يعني من اقتدى به لشدة النجاة. لا تستمسكوا بالحبل الأصلي، وإنما أيضا استمسكوا به وبمن كان متصلا به. وعليكم بسنة الخلفاء الراشدين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. تمسكوا بها، هذا تأكيد آخر، وعضوا عليها بالنواجذ. الإنسان حينما يؤمر بالتمسك بشيء والخطاب يتوجه إلى العامة، إشارة إلى وجود اضطراب. الإنسان حينما يكون في الفلك، في سفينة وفي البحر، تأخذ به يمنة ويسرة، يؤمر بالاستمساك الناس عامة، يقال تمسكوا لوجود شيء من الموج يأخذ بالناس يمنة ويسرة. تمسكوا بها، الإنسان لا يؤمر بالتمسك إلا لوجود اضطراب. أنت حينما تمشي مع شخص من الأشخاص في الأرض وتقول له تمسك، إشارة إلى ماذا؟ إلى وجود خلل، إلى وجود خلل ربما يطرأ به ويسقط. وهذا إشارة إلى أمرين: الأمر الأول إلى موضع ثبات الإنسان، الأمر الثاني إلى أنه يطرأ على الإنسان مما يجتاله يمنة ويسرة. ولهذا أكد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. النواجذ هي الأضراس، يمسك الإنسان الشيء بيده إذا وجد من ينازعه ذلك. الإنسان لا يمسك بشيء مما يكنزه من الذهب والفضة والأموال وغير ذلك إلا وهو يخشى عليه، وبقدر قوة قيمته يزداد في ذلك استمساكه. ولهذا تجد بعض الناس الأمور من متاعه لا يضعه ويحوزه في حجره إلا إذا غلى ثمنه. الذهب يضعه الإنسان في موضع معين من الحرز، ما عدا ذلك من متاعه كلما خف ثمنا قل حرزه، حتى تجد من متاع الإنسان ما يضعه عند بابه. لماذا؟ لأن ثمنه دون ذلك، بل ربما يجده لأيام متتالية لا يتناوله أحد. لماذا؟ لأنه يعرف أن النفوس لا تتشوف إليه، وإذا تشوفت إليه قام بحيازته وربما ضمه إليه. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. في هذا إشارة إلى وجود منازع ينازع الإنسان تلك الهداية، وذلك الحبل الذي معه ربما مد عليه حبلا مزيفا من حبال الباطل، يريد أن يصورها على أنها من حبال الحق. ولهذا قال: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. كلما كان الشيء ثمينا استمسك به الإنسان أكثر من ذلك. الإنسان إذا كان لديه شيء من خرائط المال أو أكياسها من الذهب والفضة يمسكها بيديه، إذا وجد قلقا عليها. لا يمسك الإنسان الشيء إذا كان ثمينا إلا إذا كان قلق عليه، ولا يستمسك الإنسان بحائط أو يستمسك بعروة إلا إذا وجد شيئا، وإلا يتهمه الناس في ذاته أن الخلل في ذاته وعدم اتزان، لأن الاتزان ليس في الأرض وإنما هو فيه. ولهذا الاضطراب يطرأ على الإنسان من جهتين: إما على قراره الذي هو عليه فيستمسك خشية أن يحيد به أحد، وإما خشية من نفسه أن يسقط مع ثبات الأرض فيقوم بالاستمساك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذره من أمرين: الأمر الأول وهم أعداء الشيطان وأعداء الإنسان ثلاثة. أول عدو له هي نفسه الأمارة بالسوء، وهو الاضطراب الذي يطرأ على الإنسان فيحتاج إلى الاستمساك حتى لا تضله نفسه ويضله عقله فيهلك. نفسه الأمارة بالسوء، لهذا يقول الله جل وعلا: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، على لسان عبده. كذلك أيضا عدوه الثاني ما كان خارجا عن من شياطين الإنس وشيطان الجن، وهؤلاء هم الذين يجتالون الإنسان. كحال الإنسان إذا خشي من نفسه واتزانه استمسك، وإذا خشي بأمر خارج عنه استمسك أيضا. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، إلى وجود شخص يريد أن يجذب منك تلك الحقيقة التي رزقك الله عز وجل إياها، وأن المنازعة في ذلك ربما تطرأ عليك، وأن يحذر الإنسان مما يخطف الحق من الإنسان أو ينزع الحبل من بين يديه. ولهذا أكد الله عز وجل ذلك في الآية السابقة في قوله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. من أساليب القرآن بل من أساليب العرب أنها إذا أرادت تأكيد شيء أمرت به ونهت عن ضده. لهذا قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يعني لا تفرقوا عليه، كونوا على أمر واحد، على أمر الله عز وجل الواحد. وهذا من باب التأكيد، وهذا ظاهر أيضا في حديث العرباض بن سارية السابق في قول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين مهدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. نهى عن ضدها، قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة بدعة ضلالة. هذا في هذا إشارة إلى أن الأمة لديها شيء مما يحيف بها عن طريق الحق ويخرجها عن دائرة الهداية إلى دائرة الضلال. وهذا من البدع والمحدثات في دين الله سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم، وهذا كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود لما خط النبي عليه الصلاة والسلام خطا، وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا، وقال: هذا الصراط المستقيم، وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. قال: وهذا الصراط المستقيم. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله جل وعلا: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبل كما قال مجاهد بن جبر كما روى ابن جرير الطبري في كتابه التفسير من حديث ابن أبي نجيح أن مجاهد بن جبر قال في قول الله عز وجل: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، قال: هي البدع والشبهات. الشبهات هي التي تنشأ عليها العقائد والأفكار، وأصل الشبهات التي تنشأ منها العقائد تنشأ على ماذا؟ تنشأ على شهوات. ما من عقيدة إلا وأصلها على شهوة، وما من شبهة إلا ونبتت على أرض شهوة، ثم انقلبت بعد ذلك مذهبا فكريا أو عقيدة من العقائد. لهذا حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمرين، حذر من الشهوات وحذر من الشبهات، وشدد على أمر الشبهات لأنها أكثر استمساكا ورسوخا في قلب الإنسان وانحرافا. أما بالنسبة للشهوات إذا لم تنضج وتتحول إلى أفكار فإن الإنسان في مأمن منها، فإنه يمارسها وعلى قناعة بأنها من المحرمات فيرجع إليها. لهذا لا يمكن لإنسان أن يحل الزنا إلا وقد وقع فيه شهوة قبل ذلك، ولا يمكن لإنسان أن يحل الخمر إلا وقد أغرق فيها قبل ذلك وكان يراها حراما. ولهذا يسبق الشبهة الشهوة ثم تتمكن من الإنسان وتصبح عقيدة. وهكذا سائر العقائد والأفكار، ما من عقيدة نشأت إلا وأصلها شهوة، إما أن الإنسان أقدم عليها لأجل مال ثم طوعها فكرا، أو أقدم عليها لإشباع غريزة من غرائزه الذاتية ثم طوعها فكرا، فاستمتع بسماع الغنى لذة وشهوة ثم حوله بعد ذلك إلى إباحة. وكذلك أيضا ما يتعلق بالخمر والزنا وغير ذلك من الأمور المحرمات، بعدما استمتع بها وأراد الاستمرار تحولت هذه الشهوة إلى شبهة، وأصبحت دينا بعد ذلك يتدين به الإنسان. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما حذر من الاختلاف في قوله جل وعلا: ولا تفرقوا، المراد بالتفرق هو سلوك هذه السبل التي جاءت في حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله. لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين طرق الغواية وإن تعددت، وبين طريق الحق وهو واحد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين أن أمر الجماعة واحد، وأن الاختلاف عليه لا يمكن أن يكون واحدا. ولهذا قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا، حبل الله واحد، وأما حبل غيره فمتعددة. ولا تفرقوا، يعني أنهم إذا خرجوا عن الحق لا يمكن أن يكونوا فرقة واحدة على الإطلاق، وإنما هي فرق متعددة، ولهذا جعل الذين يخالفون الحق هي فرق متعددة، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود قال هذا الصراط المستقيم، ما خط خطا واحدا وقال هذا طريق الشيطان، لأن الأمة إن لم تجتمع على الحق الذي أنزله الله عز وجل فلا بد لها أن تختلف. لماذا؟ لأن الشهوات تتباين، هذا شهوته في المال، حينئذ شهوة المال تفرز له أشياء وشبهات تختلف، هذا شهوته في السياسة والملك، وهذا شهوته في الحسب والنسب، وهذا شهوته في الفرج، وهذا شهوته في السمع، وهذا شهوته في البصر، وهذا لديه شهوتان، وهذا ثلاث، وهذا أربع، وهذا مغرق فيها. فالناس إذن على طرق متعددة، لهذا جعل الله عز وجل الحق واحدا، ونجد في أسلوب القرآن لا يذكر الله عز وجل الحق إلا بلفظ الإفراد. يقول الله سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ظلمات متعددة ونور واحد. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى ظلمات، إلى ظلمات، يعني هذه الظلمات هي المتعددة وهي سبل الشيطان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما خط هذه الخطوط قال: وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. يعني أن صاحب السمع سيجد طريقا، وصاحب البصر سيجد طريقا، وصاحب شهوة الفرد سيجد طريقا، وصاحب الملك والسياسة سيجد طريقا، كل سيجد شهوته وكل له قبلة. أما الحق فليس له إلا قبلة واحدة، وهي التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. كذلك أيضا في قول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا، ذكر الله سبحانه وتعالى الحبل إشارة إلى تدليه، إلى تدليه من أعلى. الإنسان لا يستمسك بحبل ويريد النجاة والحبل ثابت في الأرض، لأنك إذا غرقت غرق الحبل معك، وإذا كنت تستمسك بحبل أعلى فإن النجاة تأتيك باعتبار أن الأعلى هو الثابت، وأن الزلزلة ستأتي إلى الإنسان من الأرض. فالإنسان إذا خشي غرقا لا يستمسك بحبل في السفينة، وإنما يستمسك بشيء خارجها. ولهذا الله سبحانه وتعالى أمر بالاستمساك بحبل الله لتنجو الجماعة كلها. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الجامع قد يقول قائل أن الناس تجتمع على المال، تجتمع على الوطن، تجتمع على القبيلة. نعم، واجتماعها وقتي، إذا زالت المصلحة الذاتية فإنه حينئذ يتقاتل الناس بحسب أطماعه. وما من سبب من الأسباب التي يجتمع عليها الناس ثم يزول إلا وقد زال ذلك الاجتماع. وأدوم هذه الأسباب هو حبل الله عز وجل، لأن الله عز وجل حفظه. أما المال فما حفظه الله عز وجل وما ثبته، فالله عز وجل جعل البشرية تدور من غنى إلى فقر، وجعل الناس يتقلبون من بلد إلى بلد، ربما تحتل هذه البلد ويأتي بلدة أخرى، ويأتي حسب رجل شريف يجتمع الناس عليه ثم يموت، ويأتي شخص آخر يختلف الناس عليه. إذن أقصر الجماعات التي يجتمع عليها الناس هي ما كان على غير مراد الله سبحانه وتعالى. لهذا يقول الله جل وعلا: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوب. النبي عليه الصلاة والسلام جعل الله عز وجل له من الأصناف الثمانية من مصارف الزكاة المؤلفة قلوب، تأليف القلب لا انقياد القلب. يؤلفه لماذا؟ يؤلفه ليقذف فيه الحق. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع الناس لأجل المال أم يجمعهم لأجل التوحيد؟ يجعل النبي عليه الصلاة والسلام المال كالحبال التي تقرب الناس إلى الحق، فإذا انفتح القلب وارتخى قذف فيه الحق، ثم أقبل الناس بعدما كانوا يقبلون على المال، أقبلوا حينئذ على الإيمان. الناس في النظرة المادية، السلاطين والملوك إذا أرادوا كسب قلوب الناس أعطوهم المال. الإنسان في شره المال لا يتوقف، يصعد في ذلك عتبه ويزداد أكلا وطمعا في ذلك ثم يطلب. الإنسان لا يمكن أن يكون لديه خزائن الأرض ثم يعطي الناس ما شاء، سيتوقف، وإن توقف قاموا عليه. والواقع في ذلك شاهد، أن الناس لا حد لهم، بل إن مفاسدهم في زمن الغنى أكثر من مفاسدهم في زمن الفقر. ولهذا يقول الحسن البصري، يقول: كانت العرب إذا كانت في زمن خصب وغيث اقتتلوا، لأن الإنسان لا حد لشهواته، فإذا أكل وشبع التفت عن يمينه وعن يساره، إذا أكل أو شبع، ولكن إذا جاع انشغل بجوعه. ولهذا يقول الحسن، يقول: كانت العرب إذا كانت في زمن خصب اقتتلوا، وإذا كانوا في عام سنة انشغلوا بأنفسهم. وهذا من نظر في التاريخ كله يجد أن القتل والفتنة تكون في الناس في زمن الغنى لا في زمن الفقر. زمن الفقر يكون فتنة لكن لا تساوي زمن الغنى، بل إن قرنا واحدا من قرون الغنى التي يقتتل فيها الناس لأجلها تساوي قرونا عديدة، عشرات القرون من قنا من فتن الفقر. ولهذا لو ينظر الإنسان إلى المقاتل والحروب التي تكون في زمن الترف أعظم بكثير من الحروب التي تكون زمن الفقر. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم على مثل هذا الجمع الذي جمعته لك. وهذا الجمع على ماذا؟ الجمع على دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال محذرا من مخالفة السبب الذي اجتمعوا عليه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ما هو السبب؟ واذكروا نعمة الله عليكم. ما هي نعمة الله؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن النعمة التي امتن الله عز وجل بها على هذه الأمة واجتمعت عليه هي نعمة الإسلام. إن التفتت إلى قبيلة فكل له قبيلة وكل له حسب، وإن التفتت إلى المال فلا حد للمال ولا حد للتنافس في ذلك، فكلما ازداد الناس مالا ازدادوا في ذلك حربا وقتلا، والإنسان في ذلك نهم ولا حد له. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أعطي ابن آدم واديين من ذهب لابتغى لهما ثالثا ولا يملأ فم ابن آدم إلا التراب. ولهذا وهذا أمر مشاهد، كلما ازداد الإنسان مالا ازداد نهما، والفقير أزهد بالمال من الغني، الفقير أزهد بالمال من الغني. ولهذا كلما زاد الإنسان غنى زاد مسكن، وإذا كان فقرا زاد في ذلك إنفاقا. ولهذا كانت نعمة الله عز وجل ورحمته بعباده أن الناس في أمر المال والقربى من الله على حد سواء. الذي لديه دينار أو دينارين وأنفق نصفها كحال الذي لديه مليونين وأنفق نصفها. إذن المعادلة عند رب العالمين في هذا الباب واحد، والأجر في ذلك واحد. ولكن الله عز وجل جعل صاحب المال كلما يزداد مالا يزداد إمساكا، وإذا أمسك زهد الناس فيه، ووقع في ذلك بين الناس الفتنة. لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعطي من حوله من المقربين مالا كما يعطي الأبعدين. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعطي أبا بكر وعمر كما يعطي من كان بعيدا. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أن هؤلاء يكلهم إلى إيمانهم لما فيهم من قوة الإيمان. قد يقول قائل: قوة الإيمان، لماذا لا يعطيهم مال؟ المال يفسد الإيمان. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطيهم مالا بما يبقي لهم الإيمان، لأنهم بشر، ولو كانوا من أجلة الأمة أو خير الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم العشرة المبشرون بالجنة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي العبادين. ولهذا جاء في البخاري من حديث سعد عليه رضوان الله قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعد جالس، أعطى رجلا وسعد جالس وترك رجلا، قال: فقال سعد: يا رسول الله، إنك أعطيت فلانا ولم تعطي فلانا، وإني لأظنه مؤمنا أو أحسبه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسلما. ثم رجع النبي عليه الصلاة والسلام وأعطى الآخر، ثم أعاد عليه سعد بن أبي وقاص، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا سعد، إني أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله في النار. يعني أن هذا المال النبي عليه الصلاة والسلام ما جعله وسيلة لكسب الإنسان واستمالته إليه ليكسب عنده حظوة أو جاه أو يقرب منه أو يأمن شره فقط، لا، يريد أن يقربه إلى حياض الإسلام حتى يرشف منها ثم بعد ذلك يتوطن. لأن النفس تنفر من الحق وتحتاج إلى التوطين. القلب ينفر من نور الحق كما ينفر البصر من الظلام، كما ينفر البصر من الظلام. الإنسان حينما يكون في غرفة مظلمة وهذه موصدة وبقي فيها يوم يومين أو ثلاثة يفتح عليه النور، هل يخرج إلى النور وهو سعيد بذلك؟ الأفضل بقاؤه في النور أو بقاؤه في الظلام؟ خروجه إلى النور أفضل، ولكن هل سيخرج وهو سعيد بذلك أو متألم؟ متألم. ولهذا الذي يريد أن يقوده ماذا يمسك بيده؟ يقول افتح شيء بسيط من بصرك، لأن النور في الخارج يخرج شيء فشيء. كذلك القلب إذا كان موغل في الظلام، إذا كان القلب موغل في الظلام يجد نفرة من الحق، أقبل على الإسلام ينفر منه. لماذا؟ لأن القلب بعيد. ولهذا جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني أريد أن أسلم وإني أجدني كارها، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام أسلم ولو كنت كارها، تعال شوي حتى تتوطن ثم تألف. وهذا بطبيعة الإنسان، أن القلب الموغل في الظلام كالبصر الموغل في الظلام أيضا، يحتاج إلى نوع من التوطين. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يجر هؤلاء بماذا؟ لأن القلوب لا تجر باليد، يجرهم بماذا؟ بالمال، تعال شوي خطوة خطوتين ثلاث أربع حتى يقرم الحق ثم يستأنف، يقول هذا النور، بينما هو يريد أن يرجع للظلام لأن هذا ينفر منه. كثير من الناس الذين يوغلون في الظلال ويبتعدون عن أمر الله سبحانه وتعالى إذا ذكر عندهم الحق نفروا منه، أنا أكون مع الفناليين، أنا أتبع هذا الرأي، أنا أتبع هذا القول، ينفر منه وربما يقشعر جلده. لماذا؟ لأنه موغل في فكر ورأي ضلال، يحتاج إلى نوع من التوطين. وهؤلاء يحتاجون إلى ماذا؟ يحتاجون إلى رأفة، يحتاجون ماذا؟ يحتاجون إلى رأفة، كحال الإنسان الموغل في ظلام، في ظلام يحتاج الإنسان إلى أن يخطو به خطوة خطوة. وهذا كما أنه في أمر الحق كذلك يمارسه إبليس في أمر الباطل حتى يخرج الإنسان من الحق. الإنسان ينفر من الشيء الذي ليس عليه أو جديدا عليه. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. لذلك لماذا الله عز وجل ذكر خطوات الشيطان بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى أنه خلق للناس ما في هذه الأرض جميعا، ثم حذر الله سبحانه وتعالى من خطوات الشيطان، لماذا سماها خطوات؟ لأن الشيطان يمارس التدرج مع الإنسان، لا يمكن أن يأخذه من الإيمان مباشرة إلى الزندقة، يجعله يتجرأ شيئا فشيئا حتى يصل إلى الغاية. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ ثم يقول من خلق الله؟ هل هو أراد الأول؟ أراد الثاني؟ أراد الثالث؟ أراد لا، هو يبغاك تمشي معه إلين توصل إلى النقطة الأخيرة. ولهذا الله عز وجل سماها خطوات، لأن الشيطان يسلك طريق الإيناس للإنسان يتدرج. لماذا؟ لأن الإنسان بطبعه ينفر من طريق الشر، لأن الله عز وجل فطر الإنسان على فطرة صحيحة. يقول الله جل وعلا في كتاب العظيم فطرة الله التي فطر الناس عليه، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول عليه الصلاة والسلام ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يعني الإنسان مولود نظيف ولكن يبدل. أنت الآن تجد الصبي الصغير لا يعرف الكذب، يسأل عن أمر فيخبر به، لا يعرف الكذب، من الذي أعطاه الكذب؟ أبواه. يسأل عن غرض، يسأل عن حاجة، صراحة، وين كذا، وين الأب، وين الأم، وين كذا، يعطي الحقيقة حتى لو كان الأب كاره، أليس كذلك؟ كذلك لا يعرف غير هذا. ثم بعد ذلك ينشأ لديه الكذب شيئا فشيئا. من الذي علمه حرفه؟ الأب. لو ترك على هذا الأمر لبقي لا يعرف إلا الصدق، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كذلك أمر ما يتعلق في أمر ما يتعلق بأمر الدين يحرم الإنسان. ولهذا الشيطان يمارس طريق الخطوات مع بني آدم. قوم لوط انحرفوا، هل هم اجتمعوا في ليلة من الليالي قالوا سنقرر إباحة الفاحشة واللواط وكانوا لا يعرفون ذلك أبدا قبله؟ لا، لابد أنه سبق ذلك خطوات، النظر المحرم، ولا بد أن يسبق اللواط الزنا إغال في الاستمتاع، ولا بد أن يسبق اللواط بالرجال اللواط بالنساء ثم اللواط بالرجال، وتدرجوا في ذلك، وهذه خطوات. ولكن الله عز وجل يذكر نتائج الأفكار، ولهذا كثير من العقائد والأفكار الله عز وجل يأمر الإنسان بسلوك الطريق الأول وعدم الانحراف عنه. ولهذا الله عز وجل عبر بالهداية واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يعني امسك هذا الحبل أنا سأقودك إلى النهاية. كثير من الأفكار في بدايتها تكون صحيحة ولكن في نهايتها يكون في ذلك الانحراف. الله عز وجل يعلم هذا الطريق لكن الإنسان ما يرى إلا مد البصر. الأفكار، التيارات، جمع الناس على المال، الوطنية وغير ذلك، إذا أصبحت فوق الإسلام لابد أن تودي الناس إلى الغواية ومقتلة وفتنة وشر مستطير في الأرض. ولهذا الله سبحانه وتعالى يعلم ويرى انحراف الأفكار ولو بعد قرن من القرون، قرن أو قرنين أو ما هو أكثر من ذلك. أذكر مرة من المرات كنت في سفر في طائرة، ثم نظرت في الأرض فرأيت سيارة كرأس الإبرة تمشي في طريق ممتد، وهذا الطريق فيه انحراف اعوجاج أنا أراه كبشر من الأعلى. أنا لو أتيت إلى صاحب السيارة وقلت هذا الطريق منحرف يقول لا، أنت ما أنا أشوفه ممتد وعدل ولا في شيء. أنا كبشر لو أني أحذر هذا الرجل أقول هذا منحرف الخط اللي أنت فيه، يقول لا أنا أشوفها مد البصر. هذا وأنا بشر، المسافة بيني وبينه يسيرة، فأدركت انحراف طريق هو لا يراه بعينه، فكيف بمن خلقك وخلق الأرض وعرف أين هذا الفكر سيؤدي بك وأين سينحني به في أمر الذهن. ولهذا الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يحذر من بدايات أفكار صحيحة بداياتها، ولكن يعلم أن هذا سيؤدي هناك فينهى عن البداية، وأن تستمتع بالبداية، لكن الله عز وجل يقول سينتهي بك إلى أمر وشر مستطير. الفكر الليبرالي العلماني لما بدأ في الغرب لم يبدأ وهو بما وصل إليه الآن أبدا، ولكن أصوله في بدايتها رأوا أنها صحيحة لكن تجردت من الوحي. الذين دعوا إلى الفكر الليبرالي في ذلك الوقت لو قيل لهم أن هذا الفكر سينتهي بجواز أن يتزوج الرجل الرجل والمرأة المرأة لنفروا من ذلك وقطعوا الدساتير، ولكن بدأ شيء فشيء إلى أصبح ورثة ذلك الفكر يدعون إليه حتى أصبح في كثير من الدول الأوروبية الرجل يتزوج الرجل ويضيفه في الجواز، هذا زوج وهذا زوج، ويسافر به في العالم. يعني ما حدث مثل هذا حتى في قوم لوط، وكانوا قوم لوط يفعلون هذا ولكن لا يتخذونهم أزواج. الموجود الآن يفعلون ويتخذونهم أزواج، يعني عنادا في أمر الفطرة. ولهذا الله سبحانه وتعالى حينما ينهى الإنسان عن طريق الإنسان يراه امتداد بصره عدلا مستقيما، ولكن الله عز وجل يعلم ما لا تعلم ويرى ما لا ترى. وأحيانا أنت تستمتع في بداية الطريق لكن من بعدك سينحرف به، لأن الانحراف سيأتي في قرنين أو ثلاثة قرون. ولهذا الأفكار والدساتير والنظم ليست ملكا لجيل الإنسان، حتى في الأشياء اليسيرة اللباس الذي يلبسه لا خيار له به ولا يستطيع تغييره لفرض المجتمع، لأن الأب والجد كانوا يفعلون ذلك ثم وجد في مثل هذا الأمر لباس لم تستطع تغييره، فكيف بعقيدة وكيف بفكر وكيف برأي، وهي أدوم من الألبسة وغير ذلك. ولهذا الله سبحانه وتعالى حينما يأمر بالاستمساك بدينه ويأمر بالاستمساك بحبله وبصراطه المستقيم يحذر الله عز وجل من الخروج عن ذلك دائما. قال ولا تفرق واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. العداوة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في ذلك هي عداوة دينية وعداوة دنيوية، وذلك أن الناس يبتكرون أديان وعقائد فيتنازعون فيما بينهم على صحة تلك العقائد ثم يختلفون ثم يقتتلون كذلك على أطماع الدنيا. ولهذا كفار قريش لما ابتكروا تلك العقائد وما بدلوا من دين الله سبحانه وتعالى في مكة كانوا يغيرون عاما سواء من الأشهر الحرم ويقدمون عاما ويؤخرونها عاما، كذلك أيضا في مناسك الحج يقدمون ويؤخرون ويفعلون ما لا يفعلونه في عام مضى، فيختلف معهم أقوام ويتقاتلون ويتناحرون ونحو ذلك. ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل أمان الأمة لا يكون إلا بالاستمساك بكتابه سبحانه وتعالى. والله عز وجل حينما ذكر قوله جل وعلا لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، لماذا ذكر المال وما ذكر أشياء أخرى من الأمور التي يجتمع عليها؟ لأن أولى ما ينصرف إليه الناس بجمع القلوب هو المال. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الأرض كلها لو أنفقتها لجمع قلوب هؤلاء لا يمكن أن يجتمعون عليه كما جمعهم الله عز وجل على الحق. لماذا؟ لأن الناس يتقلبون في أمر غنى وفقر، ثم أيضا أن الدين ليس له نهم فيزيد عليه، الدين له سقف، إن زدت فيه ابتدعت. المال ليس له حد، الذي لديه مليون سيطلب ثاني، والثاني لديه يريد ثالث، والثالث يريد رابع ونحو ذلك. ولهذا السقف لا نهاية له، ثم تعجز أنت، ثم بعد ذلك يقوم الناس بالتقاتل مرة أخرى، بل ربما يكون قتالهم أعظم من ذلك. أما الدين فجعل الله عز وجل له سقفا يجتمع الناس عليه، إن زادوا في ذلك ابتدعوا وأحدثوا وخرجوا عن الدين ينبغي أن ترجعهم إلى ذلك الأمر. أما المال فالله عز وجل خلق ما في الأرض جميعا وأمر الناس أن يجتمعوا عليه وأن ينتفعوا به، ولم يحد الله عز وجل في ذلك حدا، ولكن اجتماعهم على المال هو اجتماع وسيلة لا غاية، يجتمعون على أمر الله سبحانه وتعالى، فإن خالفوا أمر الله جل وعلا واجتمعوا على ذلك لابد أن يكون ذلك وبالا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ وسائل الجمع وتأليف القلوب لدين الله سبحانه وتعالى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالتدرج بإبلاغ الدين، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ الدين جملة حتى لا ينفر الناس منه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك يعني اطرح عليهم هذا الأمر ثم انظر ما يأتون بعد ذلك وينصرفون عنه، فإنهم أجابوك لذلك فأبلغهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك، وهذا نوع من التوطين، لا تعطيهم الإسلام جملة حتى لا ينفروا منه جملة. ولهذا يقول عمر بن عبد العزيز قال إنك إن أبلغت الناس الإسلام جملة تركوه جملة. لماذا؟ الناس يقصد بذلك الكفار، إذا أتيتهم بشرائع الإسلام جملة بعدما يعيشون فراغا كاملا من البعد عن الله والاستمتاع بلذائذ الدنيا يرون أن ذلك تقييدا وإبعادا لهم عن لذائذ الدنيا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أراد الناس أن يتوطنوا على الحق توطنا، وهذا ما استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وكذلك أيضا مع كثير من أصحابه أيضا فعلوه مع الناس في التحذير من مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. حينما أمر الله عز وجل بالاستمساك والاعتصام بحبله ذكر بعد ذلك قوله جل وعلا ولتكن منكم أمة، يعني من هذه الأمة التي جمعها الله سبحانه وتعالى، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد الاستمساك بحبل الله؟ أراد الله عز وجل أن يبين أن هذا الحبل الذي تستمسكون به لن يترك، وهناك من ينخر به، وهناك من يبدل، وهناك من يأتيكم بحبال أخرى يقول هذا حبل الله. بماذا يحمى؟ يحمى بالدعوة إلى الخير، أي هذا حبل الله، وأمروا بالمعروف أي أرشدوا إليه، وانهوا عن المنكر، حذروا من الحبال الأخرى التي تكون زيفا وتسلك بالناس بعيدا. ولهذا الله سبحانه وتعالى حفظ دينه، دين الإسلام، بماذا؟ حفظه قدرا، أنه لا يمكن أن يتبدل دين الإسلام، فحفظه بكتابه جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله عز وجل تكفل بحفظ كتابه سبحانه وتعالى وحفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الضعيف يبينه العلماء والمكذوب كذلك، وهذا من الحماية. حفظ الله عز وجل دينه أن جعل شريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعظم شعائر الإسلام بعد أركانه، أعظم شعائر الإسلام بعد أركانه الخمسة، لأنه لا يمكن أن يحمى الدين إلا بحياطته من الدخيل فيه. الشيء إذا لم تحمه من الدخيل فيه ولم تدعو الناس إليه يذوب. ولهذا كان الإسلام معجزا في ثباته ورسوخه لقيام هذه الشعيرة. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتاب العظيم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل كان موجودا في الأمم السابقة؟ موجود في الأمم السابقة، لكن ليس بهذه القيمة وبهذا التأكيد في دين الإسلام. لهذا الله عز وجل جعل خيرية الأمة وحفظ دينها بحفظ هذه الشعيرة. ولهذا جاء في بعض الآثار والأخبار أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركن من أركان الإسلام، كما جاء ذلك في حديث حذيفة بن اليمان عليه رضوان الله، كما جاء عند النسائي وعند أيضا محمد بن نصر وغيره، جاء موقوفا ومرفوعا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الإسلام سبعة، وفي رواية ثمانية أسهم: شهادة لا إله إلا الله سهم، وأن محمد رسول الله سهم، وإقام الصلاة سهم، وإيتاء الزكاة سهم، وصوم رمضان سهم، وحج البيت الحرام من استطاع إليه سبيلا سهم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سهم، والجهاد في سبيل الله سهم. لهذا جعل الله عز وجل أو جعل النبي عليه الصلاة والسلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من سهام الإسلام التي قرنها بأركان الإسلام، لأن أركان الإسلام لا يمكن أن تحمى إلا بهذا، وهو خيرية الأمة عند الله سبحانه وتعالى. لهذا الله عز وجل حينما أمر بالتمسك بالحق ما أمر الناس أن يتمسكوا بالحق ثم يتركوا الناس، لهذا العقائد المخالفة للإسلام تندثر وتزول. من نظر في كتب الفرق والطوائف والمذاهب التي حدثت في قرون الإسلام يجد أن مئات الفرق والطوائف ذابت، قاتل الناس لأجلها وحاربوا وأفنوا أموالهم في الدفاع عنها، طواها الإسلام، وحال الإسلام معها كحال العجلة التي يعلق بها من القدر ثم يطويها ثم تمضي، وهي مئات. السبب في ذلك أن الإسلام جعل الله عز وجل عليه حراسا ينقونه من أي شائبة، ويدعون الناس إليه ويحذرون من غيره. ولهذا لما ذكر الاعتصام بحبل الله عز وجل جميعا وحذر من المخالفة، أمر الله عز وجل بعدم التفرق، وقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، حفاظا لحبل الله عز وجل وعدم ابتعاد الناس عنه. ولهذا ما من أمر يخالف الإسلام إلا وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما بينه عينا أو بينه وصفا. وذلك أن النفوس إذا لم يكن ثمة قائم بأمر الله إما أن تتمكن منها الشهوات وتصرفها عن الحق، والشهوات هي عتبات للشبهات. ولهذا الإنسان إذا بعد عهده في أمر الدين ولم يكن ثمة حافظ له قام بالابتداع والإحداث. قد روى ابن وضاح في كتابه البدع والنهي عنها أن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله دخل مسجدا في الكوفة فوجد الناس حلق وفي أوديهم حصى وفي وسطهم رجل يقول سبحوا مئة وهللوا مئة وكبروا مئة، فيسبحون ويرمون الحصى. فقال عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله عدوا سيئاتكم وأنا ضامن ألا ينقص من حسناتكم شيئا. قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا خيرا. قال كم من مريد للخير لم يجده. ويحكم يا أمة محمد، هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلى، وهذه آنيته لم تكسر، وهؤلاء أصحابه متوافرون، أما إنكم على ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة. قالوا ما أردنا إلا خيرا يا أبا عبد الرحمن. قال كم من مريد للخير لم يجد، كم من مريد للخير لم يجد. ولهذا يضر الإسلام أحيانا بحسن قصد بالإحداث بدين الله سبحانه وتعالى، ولهذا جعل الله عز وجل الإحداث في دين الله ولو كان عبادة في ظاهرها يركن الإنسان إليها من الإحداث في دين الله والابتداع. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ويقول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا متضمن أيضا لحديث العراض بن سارية عليه رضوان الله كما تقدم الكلام عليه في قول النبي عليه الصلاة والسلام، قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. الإحداث المراد في ذلك في أمر الدين لا أمر الدنيا، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا أمر الإسلام لا أمر الناس في شأنهم في ذواته ليبتدعوا ويحدثوا من أمر الدنيا ما شاءوا، لكن أمر الدين عليهم أن يحذروا من ذلك لأن ذلك إحداث في دين الله. وكلما تباعد الإنسان عن الإسلام زاد فيه شيئا ثم زاد فيه شيئا ثم زاد فيه شيئا حتى خرج عن دين الله سبحانه وتعالى، فأصبح دينه منفردا لا علاقة له بالإسلام. ولهذا كانت البدع أحب إلى إبليس من المعاصي. لماذا؟ لأن البدعة لا يتوب منها الإنسان غالبا. لماذا؟ لأنها دين والدين لا يتاب منه، لأنها دين والدين لا يتاب منه، فتبقى البدع على مر العصور. أما بالنسبة للمعاصي فإن الإنسان يسرق ويكذب ويغتاب ويشرب الخمر وقلبه وجل ويستغفر ويريد الإقلاع عنها في أقرب فرصة، فإذا اغتنى ترك السرقة، وإذا أحسن ترك الزنا، وإذا لم يكن بينه وبين أحد خصومة لم يفتري عليه لأنه يريد الابتعاد عن ذلك، الفطرة تدعوه إلى هذا، ولكن ما يتعلق بالشبهة يفعلها دينا. ولهذا جاء في بعض الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه عبد الله بن أحمد في كتابه السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقبل الله لصاحب بدعة توبة. سئل الإمام أحمد عليه رحمة الله عن ذلك قال لا يوفق إلى التوبة، لأنه يفعل ذلك تدينا وقلما يوفق إلى ذلك، بخلاف الإنسان الذي يكون على شيء من الذنوب والمعاصي فإنه يتوب منها، وربما يفعلها اليوم ويتوب ويفعلها غدا ويتوب وهكذا. أما البدعة فيفعلها الإنسان عقودا مديدة ثم بعد ذلك يبقى عليها. لماذا؟ لأنه يرجو الأجر من الله. ولهذا البدع والانحراف الذي يكون في الأمم والشعوب سببه في ذلك هو بعد العهد عن المنبع الأصلي من جهة الحق، كذلك أيضا عدم وجود دعاة إلى الخير وآمرين بالمعروف وناهين عن المنكر. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا مزية هذه الأمة كما جاء عند الطبراني وغيره قال توفون يوم القيامة 70 أمة أنتم خيرها يوم القيامة، أنتم خيرها يوم القيامة. وسبب الخيرية في قوله خيرها هو المقصود في قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس، لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إذن خيرية هذه الأمة التي تسبق به سائر الأمم أن الله عز وجل جعل فيها شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجعل الله عز وجل تلك الشعيرة تعظيما لصاحبها أن الله عز وجل يؤتيه أجر من امتثل أمره، ويؤتيه الله عز وجل أجر من أقلع عن ذلك الذنب وتلك البدعة، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام أسهل الطرق الموصلة إلى الجنة هو هذا الباب، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقول النبي الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لا يمكن للإنسان أن يعرف المعروف ويعرف المنكر إلا بالعلم، ولا يمكن أن يعرف شعيرة الأمر بالمعروف وقدر وجوبها وتحذير الناس من مخالفة أمر الله إلا وقد عرف ذلك بواسطة العلم. ولهذا جعل الله عز وجل العلماء متقدمين على غيرهم في هذا الباب. فما يدلون الناس عليه من خير تلك أجور عظيمة، وما يحذرونهم من شر وابتداع كان لهم في ذلك أجرا عظيما. ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل الأنبياء يعيدون الناس إلى جادة الصواب عند وقوع الاختلاف. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، كلما ذهب نبي بعث الله نبيا بعده. لماذا؟ أن الناس ينحرفون فيأتي كراعي الإبل وراعي الغنم ثم يقوم بإعادتها إلى الجادة. تسوسهم أنبياؤهم، كلما ذهب نبي خلفه نبي بعده، يعني جاء نبي بعده ليجدد من حرف من أمر الناس. ولهذا ينبغي للإنسان أن يتفقه في أسباب الفرقة، ينبغي للإنسان أن يحذر من أسباب الفرقة المذكورة في قول الله عز وجل: ولا تفرق واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. ولا تفرقوا، كلما كان الإنسان بصيرا بأسباب الفرقة كان أبعد الناس عنها، وكلما كان الإنسان بصيرا بطرق الشيطان وسبله كان بصيرا بالنجاة منها. ولهذا حذيفة بن اليمان عليه رضوان الله كما جاء في الصحيحين وغيرهما يقول: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. لهذا كان الصحابة عليهم رضوان الله حتى العلية منهم من الخلفاء الراشدين وغيرهم عند الفتن ينظرون إلى حذيفة بن اليمان ماذا يفعل، لأن لديه خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير بأمور الفتن. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام بصر أصحابه بسبل الغواية وسبل الشر وسبل الانتكاسة والخروج عن طريق الصراط المستقيم، بل بيّن الله سبحانه وتعالى أعداء الإنسان الثلاثة وحذره الله عز وجل من ذلك. وأعظم شيء من ذلك إذا اجتمعت هذه الخصوم الثلاثة على الإنسان مرة واحدة، نفسه الأمارة بالسوء بإشباع شهواتها ونزواتها، شياطين الجن وهم أيضا إذا اجتمعوا مع النفس كان الخطر في ذلك عظيما. ولهذا يقول الله عز وجل: خلقت عبادي حنفاء فاجتلتهم الشياطين. حنفاء يعني مائلين عن الباطل، ثم جاءتهم الشياطين فصرفتهم إلى الباطل فانصرفوا إلى شهواته. لهذا جعل الله عز وجل النجاة في أمر الجماعة. من فوائد أمر الجماعة أن الناس تعرف الطرق الباطلة بأمر الاجتماع ولا تعرفها إذا انفردت. لماذا لا تعرفها إذا انفردت؟ لأن الإنسان لديه نزوة، وهذه النزوة لا يستطيع أن يفصلها إلا إذا اجتمع مع عقل غيره، لهذا جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله إذن لي بالزنا، هذا العقل منفرد أو ليس منفرد؟ منفرد. قال: إذن لي بالزنا بجرأة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أترضاه لأمك؟ بدأ يشكل له مجموعة، يعني ما رأيك برأي هؤلاء المجموعة؟ أترضاه لأمك؟ قال: لا، يعني لست وحدك أنت في هذا الكوكب تريد أن تفعل هذه الغريزة. أترضاه لأمك؟ قال: لا. أترضاه لأختك؟ قال: لا. أترضاه لزوجك؟ قال: لا. قال: كذلك الناس لا يرضونه لأزواجهم ولا لأمهاتهم ولا لأخواتهم ولا لبناتهم. لهذا نزوة الإنسان ما الذي يكسرها؟ اجتماعه مع الناس. ولهذا أعظم فكر واجه أمر الجماعة الآن هو الفكر الليبرالي، الذين يرون الإنسان أن ينفصل بالرأي منفردا، أن الإنسان يقوم برأيه منفردا يقول هذا رأي الفرد. ولهذا يقولون كل تشريع لأمر الجماعة لأمر على أمر الفرد ينبغي أن ينفرد به بذاته. لهذا يرون للإنسان حق بشرب الخمر، حق بالزنا، حق باللواط، حق بتغيير جنسه، حق بأن يفعل في نفسه ما يشاء. وهذا مضاد لأصل التشريع في الإسلام، واعتصموا بحبل الله جميعا. لماذا فعلوا هذا الأمر؟ فعلوا هذا الأمر لأن اجتماع العقل الصحيح ينقي الشوائب من مجموع الأفراد، ينقي الشوائب من مجموع الأفراد، فأرادوا التفكك هذا حتى يتحقق ذلك منه. ولهذا أصبح لديهم ما يتعلق بالأرحام، فصلوا عرى الأرحام، فصلوا الأسرة الواحدة منفكة. لماذا؟ أنه كلما ابتعد الإنسان عن الجماعة أشبع غريزته كما يريد. وإذا قرب من الجماعة وجد لديه ما يسمى بالحياة، وجد ما لديه ما يسمى بالحمية ونحو ذلك. ولهذا تجد في مثل هذه المدنية الحديثة الجار لا يعرف جاره، ربما لا يعرف اسمه، وجاره له 20 أو 30 سنة. الشريعة جاءت بعكس ذلك، أنه كلما ابتعد الإنسان قرب منه فكر الشر منفردا. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في المسند والسنن، قال عليه الصلاة والسلام: ما من ثلاثة، وهم على قول أقل الجمع، ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة، لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. قال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. لماذا النبي عليه الصلاة والسلام جعل الجماعة واجبة إذا وجد في القرية ثلاثة؟ وجب عليهم أن يجتمعوا لأجل الجماعة، وأن يؤذن وأن تقام فيهم الصلاة. لماذا؟ يريد أن يلتقوا باستمرار، لماذا؟ حتى يسقطوا نزوات النفس، لأن الإنسان كلما ابتعد شبه النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب. ما هو الذئب؟ هم أعداء الشيطان، أعداء الإنسان، نفسه وشيطان، يأتون إليه ويقومون بافتراس عقله في هذا. قال: فإنما يأكل الذئب من الغنم، القاسية. فإذا انفرد الإنسان تغلغلت لديه الشهوات، ثم انقلبت في ذلك أفكارا. ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى أمر بالاجتماع، وأمر بالتآلف، وأمر بالاعتصام، وحذر من الاختلاف، ما يتعلق باختلاف الدين وما يتعلق باختلاف الأجساد. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجتمع الناس، فإن في ذلك دفعا لنزواتهم ولو كانوا على ضلال، ولهذا إذا انفرد الناس منفردين زاد ضلالهم، وإذا اجتمعوا قل ضلالهم ولو كانوا على غير هدى. لماذا؟ لأن الفطر تتلاقح فيما بينهم، الصحيحة فيما بينهم، فهذا يخجل من هذا وهذا يخجل من ذاك. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. لهذا حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمرين: على أمر الجماعة، الأمر الثاني أن يجتمع الناس، وهذا أكد أن يجتمع الناس على دين الله سبحانه وتعالى، لا يجتمعون على غيره، فإنهم اجتمعوا على غيره فيكون في ذلك ضلال، ويكون في ذلك طمع، ويكون في ذلك جشع. وهذا من نظر في أمور التاريخ، ومن نظر في أحوال الأمم، ومن نظر في أحوال الدول، وجد أن الدول التي تجتمع على أمر المادة تفسد ويزيد نهمها. ومن نظر في أمور الغرب اليوم وفي عقود ماضية يجد أنهم يجتمعون على المادة لا يجتمعون على دين. هذه المادة جعلتهم يفسدون في الأرض، يخشون من الفقر، إذا خشوا من الفقر يعلمون أن سقوطهم هو بضعف المال، سيتصدعون ويصبحون أوزاعا ويقتل بعضهم بعضا، فيبيدون دول ليخرجوا كنوز الأرض حتى تعود إليه، فيسعون في الأرض فسادا لجماعتهم لا لجماعة الناس. ولكن لما جاء دين الإسلام لجماعة الأمم كلها، وأن يستقر الناس على هذا الأمر. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا إلى جملة من الأمور التي تحصن دين الناس من الدخيل في من الدخيل من الدخيل فيه، من ذلك ما يتعلق بعقيدة الولاء والبراء بين أهل الإيمان وأهل الكفر، أن يوالي المؤمن المؤمن وأن يعادي الكافر المعرض عن الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا ما يتعلق بأمر المخالطة، حذر الله سبحانه وتعالى من المخالطة والجلوس مع الذين يخوضون في آيات الله، وحذر النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في المسند وغيره في من الإقامة بين ظهراني المشركين، والإقامة بين ظهراني المشركين تجعل الإنسان ولو كان يقيم دينه إذا أقام إقامة دائمة تجعل الحق ينصهر ويذوب من قلبه شيئا فشيئا، وإن استمسك بالحق فإن الأثر في ذلك يكون في جيله. ولهذا يجد الإنسان أن المسلمين الذين ذهبوا إلى بلدان المشركين وأقاموا فيها تجد من ذرياتهم من يقول كان أبي مسلم أو كان جدي مسلما، أليس كذلك؟ وهو من ذريتي. من الذي باء بإثم هؤلاء حتى خرجوا عن دين الإسلام؟ باء بإثمهم من أقام بين ظهراني المشركين وظن من نفسه أنه يقيم دين الإسلام ثم ظلت بعد ذلك ذريته فباء بإثمها. ولهذا الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين بالاجتماع، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين من أسلم واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إلى المدينة وأن يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه إذا كان بعيدا احتك بغيرهم، احتك بغيره وأبعدوه شيئا فشيئا عن دين الإسلام. ولهذا لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ارتدوا أهل المدينة أو خارج المدينة، خارج المدينة وغالبهم ممن كان أوزاعا، ممن كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الإتيان إلى المدينة وبقوا على ما هم عليه أوزاعا حتى بعدوا عن مصدر الحق وكذلك موضع الجماعة. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد منهم. لماذا؟ لأنهم تعلقوا بالإسلام وتعلقوا بأعظم من ذلك خوفا من الداعي إليه. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم انتكسوا عن دين الإسلام أو ضعف الإيمان في قلوبهم حتى ارتدوا عن دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا أمر الله عز وجل بالاجتماع والألفة والاعتصام بحبله سبحانه وتعالى، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفي هذا إشارة أيضا حينما أمر الله عز وجل بالاستمساك بحبله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك على أمر جماعة، وأن دين الله عز وجل يسع الأمة كلها ليس لأفراد دون أفراد. ولهذا قال جميعا ولا تفرقوا، إشارة إلى أن أي اختلاف في هذه الأمة على غير دين الله سبحانه وتعالى فهو الذي يقطعها أوصالا، كاختلافها على البلدان أو الجنسيات أو الأعراق أو الأحساب أو الأنساب أو طبقية المادة أو غير ذلك، فهو اختلاف على دين الله سبحانه وتعالى سيؤدي بالأمة إلى الوبال ويؤدي بها إلى الشر. ولهذا الله سبحانه وتعالى حذر من فتنة المال، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما فتحت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين أن أمر الدنيا إذا فتح على الناس انصرفوا عن اجتماعهم على أمر الدين إلى اجتماعهم على أمر الدنيا. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا، لأن الإنسان يتزود من العلم والله عز وجل أتاه القليل ثم يزداد طلبا في ذلك ولا يجد حدا للعلم. كذلك أيضا ما يتعلق بأمر المال، فإن الله عز وجل قد جعل كنوز الأرض لا تستوعبها يد الإنسان ولا خزائنه ولا يستوعبها قلبه كذلك. كلما استكثر الإنسان منها أخذا استكثرت عليه ورودا حتى يجد الإنسان أنه في مفازة لا يجد لها نهاية. وهذا ما يقطع أوصال الناس ويقطع الأرحام ويفسد الأمور التي كانت بينهم. لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ ذلك المال جسرا للوصول إلى الإسلام وتأليفا لقلوبهم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي من المشركين حتى يدخل الإسلام، وقد جاءه بعضهم كما جاء في الصحيح كان يعطيه 100 من الإبل ثم أعطاه 100 ثم أعطاه 100 فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، والله إني أتيت إليك وإنك أبغض أهل الأرض إلي. فلما أعطيتني ذلك كنت أحب الناس إلي. ولهذا نقول إن على القلوب غشاوة يكسرها المال، يكسرها حتى ترى الحق. والذي يجمع الناس على أمر المال لا بد أن ينقلب الناس عليه. لماذا؟ لأنه اشتراهم بالمال فلا بد أن يبيعوه بذلك. ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل أحوال الأمم والشعوب التي تجتمع على المادة تختلف عند الفقر وعند الفقر عليه. وأما الذين يجتمعون على دين الله سبحانه وتعالى فيجعل أمرهم على اجتماع وألفة لا يختلفون ما دام فيهم أمر الله سبحانه وتعالى قائما. ولماذا جعل الله عز وجل الاجتماع على دينه مع إمكان أن يجتمع الناس على المادة؟ لأن المادة ليست محفوظة ودين الله محفوظ. لهذا الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى جعل الاجتماع الحق إنما يكون على دينه، مع أن الإنسان لو ملك المال يستطيع أن يجمع الناس ولكنه جمع وقتي. ولهذا يقول الله عز وجل لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فهذا فيه دليل على أن اجتماع الدول، اجتماع الأنظمة، اجتماع القبائل، اجتماع الشعوب على المال إنما هو اجتماع وقتي يؤول إلى فرقة واختلاف. ولهذا الذين ينظرون إلى الجمع على المادة ينظرون إلى زمانهم مجردا، والله سبحانه وتعالى ينظر إلى جمع الناس إلى الأبد أن يجتمعوا على الحق. وفي هذا إشارة إلى أن أخطر شيء يفسد على الأمة جماعتها هو الجمع على المال، وأن جمع الأمة إذا كان على المال وأصبح الدين تحته كان جمعا لشهوات ونزوات وظلم وقهر واستبداد وغير ذلك. وأما الجمع على الإسلام فهو جمع على الحق وعلى العدل وانتصار للمظلوم وإنصاف له، لأن المادة إذا وجدت بين الناس وجدت الكبائر وطبقات الناس وظهر الاضطهاد، فظهر الربا وظهرت الرشوة. وإذا ظهر هذان الأمران أو التعاملان المحرمان ظهرت حينئذ الفرقة، ووجدت طبقة مقهورة في الأمة مظلومة، ونزع الله عز وجل قداسته عنها، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف حقه من القوي غير متعتع، يعني وهو غير متلكئ أو متردد في ذلك. في هذا إشارة أن الأمة الصحيحة هي التي يطالب صاحب الحق ولو كان ضعيفا من أعلى الناس. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا قدست أمة، يعني ليست مقدسة ولا معظمة، بل هي أمة ذليلة لا يأخذ الضعيف حقه من القوي غير متعتع. فذكر أدنى الناس منزلة في مقابل أعلى الناس، أعلى الناس منزلة. وقد جاء في الخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي يتقاضاه دينا، فكأنه شد عليه فزجر، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هلا كنتم مع صاحب الحق، هلا كنتم مع صاحب الحق. في هذا إشارة إلى أنه مهما على الأمر في الناس ولم يتساووا من جانب الحق، وأصبح المال تحت عدل الله سبحانه وتعالى، فإنه حينئذ يكون الناس أهل شتات واختلاف وفرقة، وأهل طبقية مقيتة، وأهل ظلم، ووجود طبقات أيضا تقهر، ووجود طبقات أيضا تظلم. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى الاعتصام والاستمساك بحبله هو أعظم نعمة يجتمع عليها الناس. ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فضل الله عز وجل الإسلام، ورحمته القرآن، يعني أن هذه الرحمة وهذا الفضل الذي خص الله عز وجل به هذه الأمة ينبغي أن يعلموا أنه أعظم هذه أعظم دساتير الأرض وأنظمتها وقوانينها وحياتها التي تأتلف عليه وتجتمع عليه، فإن اجتماعها لابد أن يكون لحظوة ولشهوة ولنزوة ولمتاع من متاع الدنيا. وأما كلام الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل أنزله لينصف المظلوم من الظالم، وأنزله الله عز وجل ليتساوى الناس في أبواب الحق، وأنزله الله جل وعلا حتى يعدل عند القضاء وينصف عند التعامل والوفاء والمقاضاة وغير ذلك. ولهذا جرى على هذا العدل فكانت أمة واحدة مجتمعة على أمر الله سبحانه وتعالى في القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث، فاجتمع الناس على الحق ما اجتمعوا على أمر الله سبحانه وتعالى، وإن اختلفوا عن أمر الله عز وجل بعدوا عن الصراط المستقيم والمنهج القويم بقدر بعدهم عن أمر الله سبحانه وتعالى. وهذه معادلة ملموسة، إذا أقيم في الناس دين الله عز وجل كان الناس على ألفة، وإذا ابتعدوا عن دين الله سبحانه وتعالى بقدر ابتعادهم عن أمر الله عز وجل تزداد حينئذ الأهواء ويزداد الخلاف وتزداد الفرقة، ويكون حينئذ الطمع والاستئثار بالدنيا والاستئثار بمتاعها بأموالها وقناطيرها وكنوزها، وكذلك الاستئثار بملكها وغير ذلك. تجد أن الناس يسعون لمطابعهم، لا يسعون الإلى، لا يسعون لصالح الشعوب ولصالح دين الناس. ولهذا الله سبحانه وتعالى أمر العباد أن يعلموا أن الله عز وجل ما أنزل شرعته لأن يتدين الناس بها دينا لآخرتهم، بل جعل الله عز وجل ذلك لصلاح دنياهم أيضا. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما استنصح قال: اتق الله حيثما كنت، يعني في كل موضع وفي كل أمر ينبغي عليك أن تلازم أمر الله، فإن الله عز وجل أراد صلاح دينك وأراد صلاح دنياك. وثمة أفكار متعددة وتيارات تريد أن تجعل الإسلام إنما هو له صفة تعبدية مجردة لا علاقة له بشأن الناس في تعاملاتهم في بيعهم وشرائهم ومنكحهم، وكذلك في سياساتهم وعلاقاتهم العامة وعلاقات الأمم والشعوب وعلاقات الحاكم والمحكوم، حتى يصيغوا تلك المظالم وتلك الحقوق على ما يريدون، فتتسور الأهواء والمظالم وكذلك الشهوات إلى الحق بمسميات دساتير ونظم، ويتغلغل إليها الشهوة عن طريق وبواسطة المال. وهذا لا يمكن أن يتحقق في ذلك إلا وينحو الناس عن أمر دين الله سبحانه وتعالى. فنشأ في الغرب ونشأ في الشرق ما يسمى بفصل الدين عن السياسة، والغرب في ذلك أظهر عذرا من أهل الشرق وإن لم يعذروا جميعا، وذلك أن الغرب إنما نحوا الدين عن جانب السياسة لأن دينهم فاسد ودينهم سيفسد عليهم السياسة. وأما أهل الشرق فالسياسي فاسد والدين يفسد عليه سياسته، فأبعد حينئذ الدين حتى ينفرد بأمر الفساد، وكل له هوى. والله جل وعلا جعل دينه مخاطبا به سائر الناس، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. والمراد بذلك أن خطاب الله عز وجل إلى الناس كافة، ويقول الله سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، يعني أن دين الله عز وجل خطاب متوجه إلى الناس كافة. ويقول النبي صلى الله عليه يقول الله جل وعلا لنبيه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وإن الله أرسلني إلى الناس كافة. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثني الله عز وجل إلى الأحمر والأسود والأبيض، يعني أن الله عز وجل بعثه إلى أجناس الناس كافة ليخرجهم من الظلمات إلى النور. وهو المراد به هو حبل الله سبحانه وتعالى، أن تجتمع الأمة عليه. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن استمسك بحبله المتين وهداه ووقاه إلى الصراط المستقيم، وأسأله جل وعلا أن يعيدني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يبعدنا وأن يقينا الشرور ظاهرها وباطنها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.